بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 82 من دروسنا في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نعم.
فإن قلت قد فهمت اليقين وقوته وضعفه وكثرته وقلته وجلاءه وخفاءه،
يعني كنا نتكلم أن من واجب العلماء أن يمتلكوا يقينا على الله عز وجل ليثبتوا إذا اضطرب الناس و ليقوموا بالحق لا يخفون في الله لومة لائم. وذكرنا أن اليقين يطلق ويراد به أمران. الآن إشكال على ما ذكرنا سابقا. نعم.
بمعنى نفي الشك أو بمعنى الاستيلاء على القلب، فما معنى متعلقات اليقين ومجاريه، وفي ماذا يطلب ومجاريه، وفي ماذا يطلب اليقين؟ فإن ما لم أعرف ما يطلب فيه اليقين لم أقدر على طلبه. فلنعلم أن جميع ما ورد به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أوله إلى آخره هو من مجاري اليقين. فإن اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة،
يعني أن تمتلك معرفة قاطعة لا تقبل الشك أبدا. نعم.
متعلقة المعلومات التي وردت،
متعلقه يعني هذا اليقين الذي ندعو إليه بماذا يتعلق؟
المعلومات التي وردت بها الشرائع فلا مطمع في إحصائها، ولكني أشير إلى بعضها وهي أمهاتها. فمن ذلك التوحيد، وهو أن يرى الأشياء كلها من مسبب الأسباب ولا يلتفت إلى الوسائط.
طبعا، واليقين العقلي والقلبي، اليقين وهو الحكم الجازم، وكذلك اليقين القلبي وهو سكون القلب واطمئنان القلب لهذه القناعة العقلية. نعم.
ولا يلتفت إلى الوسائط، بل يرى الوسائط مسخرة لا حكم لها.
يعني هذا أعطاني، هذا إنعم وسع علي، هذا أطعمني، هذا سقاني، أقول هذه كلها وسائط وأسباب، والفعال من؟ الله سبحانه وتعالى. هذا من يقين التوحيد، أن يعلم الإنسان أن المعطي والمانع هو الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر كما يطلب من الآخذ يطلب أيضا من المعطي. فالآخذ ينبغي أن يتعلق قلبه بالله عز وجل لا بالأسباب، وأن يشكر الأسباب على أنها أسباب. وكذلك المعطي عندما يعطي ينبغي عليه أن يتحقق بعقله عقيدة راسخة أن الله هو المعطي وأنه سبب، وينبغي أن يتذوق في قلبه شعورا وإحساسا أن الله هو المعطي وأنه سبب، وعندها يثمر ذلك السلوك الصحيح في إعطاء هذا الإنسان للفقراء. إذا ما بكفي اليقين عند الفقراء، كذلك عند الأغنياء.
فالمصدق بها موقن، فإن انتفى عن قلبه مع الإيمان إمكان الشك فهو موقن بأحد المعنيين.
نعم.
فإن غلب على قلبه مع الإيمان غلبة أزالت عنه الغضب على الوسائط والرضا عنهم والشكر لهم، ونزل الوسائط في قلبه منزلة القلم واليد،
يعني أنا فلان أعطاني فرضيت عنه، لم يعطني فسخطت عليه، هذا لا يتناسب مع توحيدك أن الله هو المعطي. إذا كنت موقنا أن الله هو المعطي، إذا لا ينبغي أن ترضى عن من يعطيك ولا أن تسخط على من لا يعطيك. لماذا؟ لأنه سبب، وأنت صلتك بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. هذا إذا كنت موقنا. نعم.
ونزل الوسائط في قلبه منزلة القلم واليد في حق المنعم بالتوقيع، فإنه لا يشكر القلم ولا اليد ولا يغضب عليهما، بل يراهما آلتين مسخرتين.
جميل.
وواسطتين.
يعني لو هلا الآن إنسان ما وقع لك الورقة، تغضب على القلم الذي كان في يده، القلم تكسره، تقول أنت السبب لماذا لم يوقع فلان على الورقة، هذا لا يقوله عاقل. قال وكذلك نحن مع الأسباب لا نتعامل معها إلا على أنها أسباب، والله تبارك وتعالى هو المسبب وهو الفعال. وانظروا إخواننا إلى هذه العقيدة كم يرفعنا الله بها، عندما يرفع همتك عن المخلوق ليكون تعلقك كله بالخالق. لكن البعض من الناس ماذا يفعل؟ يجعل من هذه العقيدة سببا لترك شكر الناس، هذا خطأ. هذه العقيدة مستقرها العقل والقلب، وأما السلوك فإنك تشكر هذا السبب لأن الله اختاره ليكون سببا لوصول هذه النعمة إليك.
فقد صار موقنا بالمعنى الثاني وهو الإشراف.
سبحان الله، التربية الدينية تجعلنا لا نتعلق بالأسباب في قلوبنا، لكننا نشكرها ونثني عليها في ظواهرنا لأنها أسباب. وأهل الدنيا يتعلقون في قلوبهم بمن يعطيهم، لكنهم لا يشكرونهم كبرا، لأن الإنسان يخفي من أحسن إليه، لا يحب أن يظهره، يخفي من أحسن إليه، لا يقول إن والله فلان أحسن إلي، فلان ساعدني. غالبا الإنسان إخوانا ماذا يفعل؟ يخفي الذين يحسنون إليه، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله.
وهو ثمرة اليقين الأول وروحه وفائدته. ومهما تحقق أن الشمس والنجوم والجماد والنبات والحيوان وكل مخلوق فهي مسخرات بأمره حسب تسخير القلم في يد الكاتب، وأن القدرة الأزلية هي المصدر للكل، استولى على قلبه غلبة التوكل والرضا والتسليم، وصار موقنا بريئا من الغضب والحقد والحسد وسوء الخلق.
يعني هذا أعطاه، يقول جزاك الله خيرا، أخلف الله عليك، بارك الله لك في أهلك ومالك، ثم ينساه. ليه؟ لا بيحاول يتواصل معه، لا يأخذ رقم تليفونه، لا بيحاول يقول له أنت وين ساكن وين شغلك أبدا. ليه؟ لأنه أخذ المال من الله وليس من هذا الشخص، هذا سبب. أوصل المال الذي أرسله ربنا تبارك وتعالى، فهذا سبب أشكره على أنه سبب، وبعد ذلك أبقى متعلقا بالله تبارك وتعالى.
فهذا أحد أبواب اليقين.
نعم.
ومن ذلك الثقة بضمان الله سبحانه بالرزق،
سبحان الله،
في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، واليقين بأن ذلك يأتيه وأن ما قدر له سيساق إليه،
سبحان الله.
ومهما غلب ذلك على قلبه كان مجملا في الطلب ولم يشتد حرصه وشرهه وتأسفه.
الحديث قال فأجملوا في الطلب، أي اطلبوه بشكل جميل، وهو أنك تطلب الشيء بإذن من الشرع. لذلك لا تأكل الحرام، ولا تأخذ أموال الناس بالباطل أو غير ذلك. ليه؟ لأنك تعلم أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. الناس يقولون اليوم إذا ما عملنا هيك ما منعيش، نقول له لا يا أخي، هذا خلاف ما يقوله القرآن الكريم. القرآن يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
ولم يشتد حرصه وشرهه وتأسفه على ما فاته. وأثمر هذا اليقين أيضا على جملة من الطاعات والأخلاق الحميدة، ومن ذلك أن يغلب على قلبه أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهو اليقين بالثواب والعقاب، حتى يرى نسبة الطاعات إلى الثواب كنسبة الخبز إلى الشبع، ونسبة المعاصي إلى العقاب كنسبة السموم والأفاعي إلى الهلاك. فكما يحرص على التحصيل للخبز طلبا للشبع فيحفظ قليله وكثيره، فكذلك يحرص على الطاعات كلها قليلها وكثيرها، وكما يجتنب قليل السموم وكثيرها فكذلك يجتنب المعاصي قليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرها.
يعني أنا الآن أعلم أن الله تبارك وتعالى سيجازيني وثوابا وعقابا، إذا معناها كل ما أفعله أنا سوف يعود نفعه علي وضرره علي. واضح الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني هذه الذرة من الخير تنفعك وهذه الذرة من الشر تضرك.
فاليقين بالمعنى الأول قد يوجد لعموم المؤمنين، أما بالمعنى الثاني فيختص به المقربون.
لذلك الأولياء كان لهم من المجاهدة لأنفسهم ما كانوا يخافون على أنفسهم من مثاقيل الذر من الذنوب، فيعملوا ربما أمرا فيه هفوة أو سوء أدب، فتراه يبكي وكذا وكذا. ليه؟ لأنه شعر قيمة الذنب وخطورة الذنب. وكذلك كانوا يحرصون على دقائق العبادات، لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى أهميتها وإلى عظيم قدرها وعظيم نتائجها.
وثمرة هذا اليقين صدق المراقبة في الحركات والسكنات والخطرات، والمبالغة في التقوى والتحرز عن كل السيئات. وكلما كان اليقين أغلب كان الاحتراز أشد والتشمير أبلغ.
لذلك الآن ربما ترى بعض العصاة ممن ليس عنده هذا الشعور في قلبه لا يبالي بالمعاصي، يقول لك ماذا عملنا؟ يعني ما هي المشكلة؟ الآن نتوب، الله يغفر لنا، هذه أمة مرحومة وما شابه ذلك من هذه الكلمات التي يجعلها العصاة غطاء لمعاصيهم.
ومن ذلك اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك في كل حال، ومشاهد لهواجس ضميرك وخفايا خواطرك وفكرك، فهذا متيقن عند كل مؤمن، متيقن عند كل مؤمن بالمعنى الأول، وهو عدم الشك.
ما هو المعنى الأول؟ يعني اليقين العقلي العلمي الذي في الذهن. حبنا اليقين الثاني اللي هو الشعور الوجداني في القلب.
وأما بالمعنى الثاني وهو المقصود فهو عزيز يختص به الصديق، وثمرته أن يكون الإنسان في خلوته متأدبا في جميع أحواله، كالجالس بمشهد ملك معظم ينظر إليه، فإنه لا يزال مطرقا متأدبا في جميع أعماله، متماسكا محترزا عن كل حركة تخالف هيئة الأدب، ويكون في فكرته الباطنة كما هو في أعماله الظاهرة، إذ يتحقق أن الله تعالى مطلع على سريرته كما يطلع الخلق على ظاهره، فتكون مبالغته في عمارة باطنه وتطهيره وتزيينه بعين الله تعالى الكائنة أشد من مبالغته في تزيين ظاهره لسائر الناس. وهذا المقام في اليقين يورث الحياء والخوف والانكسار والذل والاستكانة والخضوع وجملة من الأخلاق المحمودة، وهذه الأخلاق تورث أنواعا من الطاعات رفيعة. فاليقين في كل باب من هذه الأبواب مثل الشجرة، وهذه الأخلاق في القلب مثل الأغصان المتفرعة منها، وهذه الأعمال والطاعات الصادرة من الأخلاق كالثمار وكالأنوار المتفرعة من الأغصان. فاليقين هو الأصل والأساس، وله مجار وأبواب أكثر مما عددناه، وسيأتي ذلك في ربع المنجيات إن شاء الله تعالى، وهذا القدر كاف في معنى اللفظ الآن.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.